في قمة السلام والثقة، كما سيجري محادثات مع كبار المسؤولين من الدولة المضيفة وبعض رؤساء الدول الأخرى. أكد مجيد تختاروانشي نائب وزير الخارجية الإيراني أن كل من إيران والصين والسعودية ماضية في تفعيل الطاقات الكبيرة التي تمتلكها اللجنة الثلاثية المشتركة بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث ويعزز مسار التقارب الإقليمي. وجاءت تصريحات تختاروانشي خلال انعقاد الجولة الثالثة من الاجتماع المشترك بين إيران والسعودية والصين في طهران لمتابعة تنفيذ اتفاق بكين بمشاركة نائب وزير الخارجية السعودي ونائب وزير الخارجية الصيني. وأوضح تختاروانشي أن الدول الثلاث تسعى إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددا على أن الحوار المباشر بين دول المنطقة يشكل الأرضية الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق الاحتلال نيرانه والتقدم بآلياته في عدة مناطق بالقطاع. وأوضحت المصادر محلية أن فلسطينيا استشهد دهسا بدبابات الاحتلال قرب ما يسمى الخط الأصفر في مخيم جباليا شمال غزة، كما استشهد رجل وامرأة وأصيب فلسطيني ثالث بإطلاق نار من رافعات لجيش الاحتلال شرق مدينة جباليا تجاه مخيم حلاوة شمالي القطاع، فيما أصيب مواطنين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، كما أصيب طفل برصاص مسيرة إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط القطاع. تتواصل معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة رغم توقف أصوات الانفجار في مناطق متعددة من القطاع، حيث يبقى الواقع الإنساني مثقلا بالأزمات والاحتجاجات الملحة رغم الهدوء النسبي على الأرض. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى تقرير الزميل محمد البلبيسي.
لم تنتهي معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة حتى وإن توقفت أصوات الانفجارات في مناطق متعددة من القطاع. أنا الآن أتواجد في المناطق الغربية لمدينة غزة. هذه خيمة واحدة من آلاف الخيام التي غرقت الليلة بفعل المنخفض الجوي العميق الذي دخل إلى قطاع غزة. هذه الخيمة غرقت بشكل كبير، كل مقتنيات هذه الخيمة تعرضت للغرق، والآن هذه العائلة تحاول أن تلملم نفسها وإعادة بناء هذه الخيمة. هذا واقع يعيشه السكان مع كل منخفض جوي يدخل إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان بفعل الحرب الإسرائيلية. هذا الشتاء يأتي كضيف ثقيل على سكان المدينة بفعل الدمار والخراب والنقص الحاد في المواد الأساسية اللازمة للتدفئة والإيواء. في كل مكان داخل قطاع غزة مع كل منخفض جوي غرق الخيام وأيضا غرق الأطفال وهذه العائلات المنكوبة التي فقدت منازلها خلال الحرب، لم تسلم أيضا خيامها من جديد بفعل غزارة الأمطار وشدة الرياح والنقص الحاد في المواد اللازمة والخيام اللازمة لحمايتهم من الشتاء والأمطار.
احنا الليلة غرقنا والحمد لله على قدر الله، وهذا شيء قدر والحمد لله. واحنا غرقنا وبلينا مية وعينا مية وعفشنا مية وكنا مية.
ايش اللي صار بالضبط؟
اللي صار احنا انه صار شتاء علينا وغرقنا وبلينا وعينا مية وكنا مية وفرشنا مية والحمد لله وربنا المستعان.
بعد ان دمر الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين الفلسطينيين ولجأوا الى هذه الخيام، لم ترحمهم الخيام بفعل الأمطار التي أغرقت خيامهم خلال المنخفض الجوي. معاناة تتجدد في كل منخفض داخل قطاع غزة تظل تقاعس دولي لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع.
أعلنت مؤسسة الأسرى الفلسطينيين عن استشهاد الأسير عبد الرحمن السباتين من بيت لحم، مشيرة إلى أن الشهيد معتقل منذ حزيران الماضي. من جانبها وثقت المنظمات الحقوقية تجاوز أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة عتبة 100، منهم 85 شهيدا تم الإعلان عن هوياتهم وبينهم 50 شهيدا من غزة. وكشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم. طالب كل من لبنان وعمان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة ودعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي بيان مشترك عقب قمتين عقدتا في سلطنة عمان بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس اللبناني جوزيف عون، أعرب الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار للاعتداءات الإسرائيلية وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان على الموقف العربي الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعلى أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. جدد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي شكره لإيران وحزب الله اللبناني على الدعم الذي قدمه خلال معارك تحرير البلاد من جماعة داعش الإرهابية. وقال الخزعلي في منشور له على موقع إكس بمناسبة الذكرى الثامنة للانتصار على داعش في العراق إن إيران وحزب الله قدم الدعم والإسناد للمجاهدين الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن. وأشار إلى أن هذا العدوان كان عاملا أساسيا في تحقيق الانتصار واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق العراقية التي كانت تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية. حذر خبراء الأمم المتحدة المناهضون للعنصرية من تصاعد خطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع العرقية في السودان. وأكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها في الفاشر بشمال دارفور تنذر بتفاقم الأزمة. وأشارت اللجنة إلى أن السودان يشهد واحدة من أسوأ حالات النزوح في العالم، وهناك أكثر من 7 ملايين نازح داخليا وأكثر من 3 ملايين لاجئ في الدول المجاورة، إلى جانب المجاعة والانهيار شبه التام لوصول المساعدة الإنسانية للنازحين. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يتوجه إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده تركمانستان. وثلاثة شهداء بنيران الاحتلال في غزة وشهيد في الضفة كان أسيرا لدى الاحتلال منذ حزيران. ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات. أطيب تحية نحييكم بها في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، فأهلا بكم أحبتي. حدثنا النصوص الشريفة التي استضأنا بها في الحلقة السابقة إلى أن عبادة الله هي الغاية التي جعلها الله لخلقه الجن والإنس رحمة بهم، لأنها وسيلة فوزهم بأعلى مراتب الرزق الإلهي الدائم. ولكن ما هو نوع العبادة التي تحقق للإنسان ذلك؟ هذا السؤال هو ما نتناوله في لقاء اليوم، ونتلمس الإجابة عنه أولا من القرآن الكريم. فنتدبر في قوله عز وجل في الآيات 5-8 من سورة البينة، حيث يقول عز من قائل:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
أيها الكرام، واضح من الآيات الكريمة المتقدمة أن الإخلاص لله في التدين والعبادة هو الذي يجعلها وسيلة الفوز بالرضوان والرزق الإلهي بأعلى مراتبه. ولكن كيف يتحقق هذا الإخلاص؟ نتوجه إلى الأحاديث الشريفة سعيا للحصول على الإجابة، فنقرأ في كتاب علل الشرائع ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خرج الحسين بن علي عليه السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. إذن أيها الإخوة والأخوات، فمعرفة الله التي يحصل عليها الإنسان من معرفة الإمام المعصوم والخليفة الكامل المنصوب من قبل الله عز وجل هي التي تجعل المؤمن يتنزه عن كل شرك استغناء بالله الذي يجد فيه كل ما يتطلع إليه من كمال وجمال ورأفة ورحمة وأنس. فإذا حصلت هذه المعرفة النقية حصل الإخلاص لله. قال الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب الكافي: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطوونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله عز وجل أنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سقم. أيها الأحبة، والذي يوصل إلى هذه المعرفة والإخلاص لله الذي تستتبعه هو موالاة الإمام الحق الذي يجسد الإخلاص لله في العبادة بأعلى صوره ومراتبه، وهو ما نجده في سيرة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، يهدينا إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه: إلهي، ما عبدتك خوفا من عقابك ولا طمعا في ثوابك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة وعبدتك. ومثله قول الإمام الصادق المروي في كتاب علل الشرائع أنه قال عليه السلام: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار، فتلك عبادة العبيد وهي رهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل، فتلك عبادة الكرام وهو الآمن لقوله عز وجل: وهم من فزع يومئذ آمنون، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين. نعم أعزائنا المستمعين، ومن والى هؤلاء الأئمة المحمديين صار من خير البرية المشار إليهم في آيات سورة البينة المتقدمة، وقد ذكر المفسرون من الفريقين نزولها في علي عليه السلام وشيعته. فمثلا روى السيوطي في تفسير الدر المنثور بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. وها نحن نصل وإياكم أحباءنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في الرعاية الإلهية، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، تعيش الأمم في تاريخها ثلاث مراحل: قبل النبوة، وهي مرحلة الحيرة والضلال، والفترة والانتظار، وعند النبوة، وهي مرحلة الامتحان والانتقال والتغيير، والصراعين الداخلي والخارجي، ثم بعد النبوة،
يكون الثبات أو الانقلاب، ويتبين الصدق من النفاق، فتكون الأمة في مخاض جديد. وربما انقسمت وتشطرت إلى مذاهب وفرق شتى، وأصبح الناس شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فما هي يا ترى وسيلة النجاة؟ مما ذكر لإمام الشافعية إنشاؤه هذه الأبيات في حق أهل البيت عليهم السلام، حيث يقول: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم، كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. وخطب أهل البيت عليهم السلام شاعر آخر فقال: سادة نسل قادة علماء، إنما أفضل الورى علماها، شرفاء إن تدع للفضل يوما، شرفاء الورى فهم شرفاها، وهداة إن جن للغي ليل فبهم تبصر الأنام هداها، من ترى منهم تراه إماما، بارع الفضل ناسكا أواها، يا هداة تقف الأنام هداهم في اهتداها، إن جن ليل عماها. إخوتنا الأفاضل، يعلم الله عز وجل أن الأمة بعد نبيها سيكون فيها امتحان عصيب، فكانت منه تبارك وتعالى حجة أخرى، حيث أوحى إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله أن بلغ وأنا أعصمك من الناس، وأني لا أهدي القوم الكافرين. هكذا صرحت الآية 67 من سورة المائدة: فبلغ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بإمامة علي أمير المؤمنين تأكيدا لما مضى وإلزاما فيما يأتي، كما بلغ بإمامة أبنائه الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان منهم الحسنان الطيبان، وبذلك أكمل الدين وتمت النعمة على المسلمين وخاصة المؤمنين، بل على الناس أجمعين، وبذلك أيضا عرفت مرضاة رب العالمين. روى الكليني في الكافي قول الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فسئل أي شيء من ذلك أفضل، فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. وروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قوله في حديث مفصل: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي وانتهى بالمهدي، مبينا مفصحا عن أسمائهم وألقابهم، ففي خطبته الغديرية المباركة قال: معاشر الناس، إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة، وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب، وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أم لم يولد، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة، وسيجعلونها ملكا واغتصابا، ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين. معاشر الناس، أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه، ثم علي بعدي، ثم ولدي من صلبه، أئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. معاشر الناس، إني نبي وعلي وصي، ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي. هكذا أيها الإخوة الأحبة الأكارم تبدأ الإمامة بأمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم تتدرج إلى أولاده وفي طليعتهم الحسن والحسين عليهما السلام بأمر من الله تعالى وبتبليغ ممن لا ينطق عن الهوى، فوقع الاختيار الإلهي ثم الامتحان الإلهي، وقد قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إن الله تعالى اختار من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء، يمنعون عن التنزيل تحريف الضالين، وانتحال المبطلين، وتأول الجاهلين. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء يرد الإمام الرضا عليه السلام على من يتصور أن الإمامة من اختيارات الناس فيقول: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال: إني جاعلك للناس إماما، ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله، فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة، فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك. الإمام الهادي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو قوله عز من قائل: سبحانك إني كنت من الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التسبيح هو تنزيه الله، ومن ذلك سبوح قدوس. سبوح قدوس تسبيح وتقديس، وكلاهما بمعنى التنزيه. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومعروف أن هذا الذكر أخذه إبراهيم عليه السلام من جبرائيل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. التسبيح على نحوين: تسبيح في العقيدة، نعتقد بتنزيه الله تعالى من نقاط الضعف والعجز والجهل والفقر، نؤمن وننطق بتنزيه الله تعالى من نقاط الضعف. وهناك نوع آخر من التسبيح، تنزيه، والتنزيه تسبيح في التعامل مع الله. هذا نوع ثاني من التسبيح، أرجو أن تنتبهوا إليه. وهذا النوع من التسبيح لا يضمر الإنسان في نفسه اعتراضا على الله تعالى. إنسان يواجه في الحياة مشاكل، متاعب، مصائب، والتسبيح في تعامل الإنسان مع الله، أن يعتقد الإنسان ويثق ويتعامل مع الله من خلال هذا المنطلق: كل ما عندنا من خير وجميل ورحمة فمن عند الله، وكلما نجد في حياتنا من سوء وتقصير وذنوب ومعصية وعصيان فمن عند أنفسنا. هذا النوع الثاني من التنزيه، التنزيه العملي، والتنزيه في سير الحياة. عندما يتحرك الإنسان في الحياة يواجه مصائب ومشاكل، يعتقد في هذه المصائب والمتاعب والذنوب والمعاصي والشرور التي يواجهها أن ما يتلقاه، ما عنده من خير فمن عند الله، ما عنده من ذنب ومعصية فمن عند نفسه. هذا النوع الثاني من التسبيح. والإنسان غالبا يضمر في نفسه اعتراضا مكتوما على الله تعالى. أكثر الناس أو الكثير من الناس في نفسه يختزن حالة من الاعتراض المكتوم على الله تعالى. الله يصيبه بالفقر، بالمرض، بالضراء، بالبأساء، فيعتقد أن الله عز وجل هو مصدر هذه المتاعب في حياته، يحتفظ في نفسه، يختزن في نفسه نوعا من الاعتراض المكتوم على الله. إنما أقول الاعتراض المكتوم يختزن نوعا من الاعتراض المكتوم على الله تعالى، لأنه أيضا يسبح الله في صلاته، ولكن في نفسه يختزن هذا الاعتراض. الله ليش أمرضه؟ ولماذا أفقره؟ ولماذا أدخله في هذه المصائب؟ والنوع الثاني فيما يصيب الإنسان من الابتلاءات بالمعاصي، يبتلى بالمعاصي، تبتلى بالذنوب، أيضا يختزن في نفسه حالة من الاعتراض على الله، لأن الله تعالى افتتنه بها وابتلاه بها. وهذا الاعتراض وذلك الاعتراض هو من أهم مصائب الإنسان في الحياة الدنيا. الله عز وجل جعل هذه الابتلاءات سلما لكمال الإنسان. الله يبتلينا بالبأساء والضراء، الله عز وجل يبتلينا بنقص من الأنفس والأموال والثمرات، يبتلينا بالأمراض، يبتلينا بالفقر، ولكن هذا الابتلاء سلم للكمال في حياة الإنسان. وكثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة التي هي فلسفة الابتلاء، يصرح بهذه الحقيقة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كلمة عظيمة. الناس تجاه هذه المحن والابتلاءات على نحوين: جماعة يسقطون، وجماعة يصبرون ويثبتون ويصمدون. الذين يصمدون ويصبرون هم الذين يبشرهم الله تعالى، والذين يسقطون كثير يتحملون المحنة ولا يستخدمون هذه المحن في العروج إلى الله تعالى. هذه المحن والابتلاءات هي سلم لتكامل الناس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الابتلاء سلم، يعرج على هذا السلم ناس إلى الله تعالى، أولئك الذين يبشرهم الله تعالى، أولئك الذين يقول عنهم الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجماعة يسقطون من هذا السلم، هذا السلم صاعد نازل، المحنة الابتلاءات رافعة وواضح، يضع ناس يسقط منها ناس ويصعد منها ناس، خافضة رافعة المحنة والابتلاءات خافضة رافعة. فالابتلاءات هي من نعم الله تعالى في حياة الإنسان، لولا الابتلاء الإنسان ما يستطيع أن يتسلق مدارج الكمال إلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا في هذه الآية الكريمة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، راح يواجهوكم بأذى كثير ومتاعب كثيرة ومشاكل كثيرة ومعاكسات كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الذي يعطيكم القوة ويعطيكم الفريق الخلاص من ذلك ويرزقكم عزم الأمور هو الصبر في المحنة والتقوى. إذن هذه الابتلاءات هي تحقق في حياة الإنسان معنيين من أجمل المعاني الرفيعة في دنيا الإنسان، وهما الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لولا هذه المحن والابتلاءات لا نرزق صبرا ولا نرزق تقوى. هذه الابتلاءات هي طريقنا للتضرع إلى الله عز وجل. في الابتلاء الإنسان يتضرع إلى الله، في الابتلاء الإنسان يتوجه إلى الله، في الابتلاء الإنسان يقبل على الله. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن هذا الاعتراض المكتوم الذي يحمله كثير من الناس في فقرهم، في أمراضهم، في مشاكلهم، في متاعبهم، في مصائبهم التي تصيبهم، هذا الاعتراض اعتراض غير واعي. وإذا وعى هؤلاء الناس ما جعل الله تعالى في هذه المحن والابتلاءات من معارج الكمال في حياة الإنسان، آمنوا ووثقوا أن الذي جعله الله في هذه الابتلاءات هو خير للإنسان ومدارج كمال الإنسان وخروج الإنسان إلى الله تعالى في ظل هذه الابتلاءات. هذه الابتلاءات تسقط الإنسان في المعصية بلا شك. ناس كثيرون يسقطون ضمن هذه حركة حالة الفتن والابتلاءات في المعاصي، ولكن الله عز وجل مكن الإنسان وأعطاه إرادة وأعطاه قابلية على الصبر وأعطاه قدرة كبيرة على التقوى وأعطاه قدرة كبيرة على الصبر وأعطاه قدرة كبيرة على وقاية نفسه من الذنوب والمعاصي. الإنسان لما يحلل الموضوع في هذه الابتلاءات والفتن لا يرى مجالا للاعتراض أبدا، لا يختزن في نفسه اعتراضا على الله، وإنما يجد في هذه الفتن مجالا واسعا للشكر. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. هذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه الفتن هي مدارج الإنسان إلى الكمال، و عن طريق هذه الفتن والابتلاءات الإنسان يكسب مطلبين من أعظم المطالب، وهما الصبر والتقوى، ويكسب اللجوء إلى الله تعالى. يعرف الله في هذه المحن والابتلاءات، ولا يكاد يعرف الإنسان ربه عز وجل كما يعرفه في هذه الفتن والابتلاءات. في بطن الحوت يتوجه العبد الصالح إلى الله بهذه الكلمة التي ينقلها القرآن في إطار من النور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس بن متى عليه السلام كان يقول هذه الكلمة عندما كان على وجه الأرض مع الناس، ويدعو إليها ويبشر بها ويعمقها ويؤديها ويطيل السجود بها، ولكن شتان بين أن يقول الإنسان هذه الكلمة وهو في حالة من اليسر والعافية، وبين أن يقول في ظلمات ثلاث في بطن الحوت يسجد لله تعالى ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن الإنسان المؤمن ينبغي أن يطهر نفسه ويطهر قلبه من كل اعتراض على الله. وانتبهوا أن بعض هذه الاعتراضات في حالة من الكتمان والضمور، يعني مو واضحة حالة الاعتراض، وإنما حالة مكتومة من الاعتراض. فينبغي أن يطهر الإنسان، فينبغي على الإنسان المؤمن أن يطهر نفسه من حالات الاعتراض على الله. الرحمة منك والجود منك الذنب والمعصية مني فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي. هذه الكلمة هي كلمة تهدر قلب الإنس قلب الإنسان من كل اعتراف. ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قد أتى ميلادها نصرا مبين، برنامج خاص بمناسبة الولادة المباركة لفاطمة الزهراء بضعة النبي صلى الله عليه وآله. إن بنت المصطفى فاطمة قد أتى ميلادها نصرا مبين، ذاتها جوهرة قدسية صاغها الله هدى للعالمين. إنها فلذة طه المصطفى، إنها خير نساء العالمين، أنجبت ذرية طيبة كفت الإسلام سر العالمين. إنها خالدة في فضلها، باسمها العاطر أشتو كل حين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بهذه المناسبة الطيبة والعزيزة على القلوب، ذكرى ولادة الزهراء سلام الله عليها، وعيد المرأة المسلمة الأغر، وعيد الأم السعيد. تحية طيبة لحضوركم، وبطاقة ورد وريحان مهداة إلى حضراتكم. أيها الأخوة، جاءت ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد بعثة النبي الأكرم صلوات ربي عليه وآله بخمس سنين، فسماها أبوها فاطمة، وهو اسم مشتق من الفطام. وكانت فاطمة عزيزة على النبي صلوات ربي عليه وآله، وبلغ حبه لها أقصى ما يمكن أن يبلغه حب إنسان لإنسان. ولم تكن الناحية الأبوية هي وحدها مصدر هذا الحب، بل كانت هناك عوامل عديدة زادت النبي تعلقا بابنته وحبه لها، منها أنها كانت وحيدته بعد أن فقد أبناءه، كما أن فاطمة الزهراء عليها السلام ذات شخصية متفوقة وذكاء مفرط وحسن تفهم للأمور وتحمل للشدائد وإدراك لظروف المجتمع الذي كانت تعيش فيه. وقد كان وقوفها إلى جانب أبيها الرسول في مطلع الدعوة وهي لا تزال صغيرة السن كوقوف المرأة الراشدة البالغة، حيث وقفت وقوف الفتاة التي تدرك ظروف أبيها وتعلم أهمية الرسالة التي يدعو إليها وتعرف ما يحيط به من شدائد وأهوال وما يحتاج إليه من مؤازرة لحمل الأعباء الضخمة التي بات يتحملها. لقد صممت فاطمة أن تقف إلى جنب أبيها وقوف المرأة القوية المضحية براحتها ورفاهيتها، فصارت هذه الطفلة ربة بيت أبيها بعد وفاة أمها خديجة سلام الله عليها. لتكفيه التفكير بمشاغل بيته، فصارت له عضدا في الشدائد، وحين يرقى إلى سمعها أن أباها تعرض للأذى من جانب قريش تسعى لتقف إلى جانبه وتدافع عنه وتضمد جراحه بيدها الشريفة. لا لقد واكبت الزهراء عليها السلام حمل أعباء الرسالة مع أبيها منذ نعومة أظفارها، ولم تأل جهدا من أجل رفع راية الحق وإظهار دين الله تعالى ولو كره المشركون، حيث إنها واكبت تطورات المواقف العصيبة التي واجهها النبي والتي فرضها المشركون عليه في مكة المكرمة، وحملت ما تستطيع النهوض به من المسؤولية. فكانت الزهراء عليها السلام تضمد جراح الرسول بعد غزوة أحد وتغسل الدم عنه، كما أن الزهراء عليها السلام عاشت الحصار مع بني هاشم في شعب أبي طالب وقاست معهم الآلام وهي يومئذ في سن مبكرة، كما أنها سلام الله عليها تحملت مرارة الهجرة. واليوم فإن المرأة المسلمة مدعوة للاقتداء بالزهراء عليها السلام في الذود عن الحق والدفاع عن المبادئ والقيم الإسلامية وممارسة دورها في البيت والمجتمع، لأن في حياة الصديقة الزهراء غنى وخصوبة في مضمار الجهاد في سبيل الله تعالى وحمل مسؤولية الدعوة إلى دينه. وأما بالنسبة لزواجها فقد كانت حياة الزهراء عليها السلام في بيت الزوجية مثالاً أعلى ودرساً مليئاً بالعبر والقيم الإنسانية، فقد عاشت في بيتها المتواضع سعيدة راضية صابرة على قساوة الحياة، تشارك زوجها في جهاده وتعينه في مراحل الدعوة والصعاب. وورد عن علي عليه السلام قوله: لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان، حتى أن الإمام عليه السلام كان عندما يخاطبها يقول لها سيدتي فاطمة، وعندما يخرج عنها يرجع القهقرى. فهذه الصورة العائلية توضح لنا طريقة الحياة التعاونية في علاقة الرجل بالمرأة وعظمة التواضع عند قادة الإسلام. وقد أثمر هذا الزواج السعيد عن ولادة الحسن والحسين عليهما السلام، ثم زينب الحوراء الكبرى، وأخيرا زينب الصغرى المسماة أم كلثوم. واحتل الحسنان من نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقع الولد في قلب الوالد الحنون، وكانت هذه العلاقة علاقة نسب وروح ومبادئ وأهداف سامية.
تبعث لجدهاني بول شهرين كل أزهار المعاني، والدنيا تحلى تحلى بنوار الزهراء. هاي النطفة سرها بتفاح الجنة، نور الزهراء الحورة الإنسية منها تتكون كوثر كوثر من أزكى الأشداء. بهجة وعز وسرور ومن الجنة عطور، سرات خديجة
فترة بهيجة، سرات خديجة فترة بهيجة، سرات خديجة. كانت تسع شهور تحمل أطهر نور، كانت تسع شهور تحمل أطهر نور، سرات خديجة.
في بطن الأم تحكي الزهرة ويا أمها، وتمسح الهم وتنسيها هضمها، وقلبها كلم كلم خديجة الكبرى. تقضي أيام مسرات وسعادة، بس تتمنى لو تحضر هالولادة والتاسع يحمل يحمل أسرار البشرى وتغرد لطيور تحمل لها زهور سرات خديجة
فترة بهيجة سرات خديجة فترة بهيجة سرات خديجة كانت تسع شهور تحمل أطهر مور كانت تسع شهور تحمل أطهر مور سرات خديجة
ومن الجنة نزلت لها القوابل سارة ومريم يصكون الهلا ميلادك أجمل أجمل محفل بالأكوان هالت أنوار تشرق على البرية يا محلاها هذا الطلة الباهية مولودة نجمة نجمة يحرسها الرحمن تضحك لها الحور في البيت المعمور سرات خديجة
فترة بهيجة سرات خديجة فترة بهيجة سرات خديجة كانت تسع شهور تحمل أطهر مور كانت تسع شهور تحمل أطهر مور سرات خديجة
جبريل أقبل يحمل أجمل بشارة هذه الأنثى نجمة بيت الطهارة مولدها رحمة رحمة كبرى للأكوان مكة بهاليوم ترسم أحلى المناظر والضماير تنبع منها المشاعر محلاها ساعة ساعة من أحلى الأزمان ويسبح النور لله بكل سرور سرات خديجة
سرات خديجة سرات خديجة فترة بهيجة سرات خديجة كانت تسع شهور تحمل أطهر مور كانت تسع شهور تحمل أطهر مور سرات خديجة
شمها يتنفس عطر الجنة معنى الزهرة يتحير فيه المعنى والعذراء مريم مريم تخدمها وحواء تحضر يمها في لحظات الولادة هذه الزهرة تنشر نور السعادة الزهرة بضعة بضعة من طه المختار يسطع منها النور والعالم مسرور سرات خديجة
فترة بهيجة سرات خديجة فترة بهيجة
سرات السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين الرئيس الإيراني يصل إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده إلى تركمانستان ثلاث شهداء بنيران الاحتلال في غزة وشهيد في الضفة كان أسيرا لدى الاحتلال منذ حزيران ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية إليكم التفاصيل وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والوفد المرافق له إلى أستانا بدعوة رسمية من نظيره الكازاخستاني في زيارة تستغرق يومين وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجية في هذا البلد ومن المقرر أن يتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعات رسمية وتوقيع وثائق وإقامة ملتقى تجاري وزيارة كلية الطب، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مع رجال الأعمال والتجار من كلا البلدين. وفي ختام زيارته إلى كازاخستان، سيتوجه الرئيس بيزشكيان إلى تركمانستان للمشاركة في قمة السلام والثقة، كما سيجري محادثات مع كبار مسؤولي